بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: هذه أسئلة من بعض إخواننا ولاية الأغواط بالجزائر يرغبون في الإجابة عنها. سؤالهم الأول: هل يجوز التسمي بابن حرز الله، علما أن هذا الاسم لولي صالح ويزار قبره في كل سنة؟ الجواب: يقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعوة الناس لآبائهم هذا أقسط عند الله. قال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فسواء كان وليا كما يذكر أو غير ولي. لا يقال ابن فلان وليس بابنه، وكون قبر هذا الرجل يزار إن كانت زيارة كسائر مقابر المسلمين بلا هجر ولا شرك ولا شد رحل فيجوز، وإن كانت زيارة كما تزار قبور من يدعون بالأولياء، قبور الأولياء أو من يدعون بالأولياء تتضمن الشركيات والبدع والخرافات ويشد لها الرحال وغير ذلك، فلا يجوز أن يزار لا قبره ولا قبر غيره على هذا الحال. إنما الزيارة الشرعية للمسلمين أنه إذا مر بجانب قبور أو زار قبورا للمسلمين سلم عليهم ودعا لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهناك أدعية أخرى غير هذا الحديث، غير هذا الدعاء الصحيح. سؤالهم الثاني يقولون: في بلادنا نصلي الصبح قبل دخول وقتها الشرعي خاصة في الصيف، هل نصلي مع الجماعة ثم نعيد أم نصلي في بيوتنا؟ الصلاة في غير وقتها باطلة، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وأهل العلم على ذلك، على بطلانها إذا أقيمت الصلاة ودخل فيها قبل وقتها، حتى وإن دخل وقت الصلاة وهم في أثنائها بعد إقامتها ودخولهم بعد الإقامة. وعلى هذا فلا يصلى مع إمام أو في وقت غير، سواء منفردا أو إماما أو مأموما، لا يصلى في غير وقت الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة عند أهل العلم دخول الوقت، الصلاة في غير وقتها باطلة. وإذا صلوا معه بنية نافلة ثم رجعوا وصلوا في بيوتهم هذا غلط، وفيه أيضا إقرار لمنكر فعلوه، ولكن إن كانوا يصلون في غير الوقت فهو إما أن ينصح ويستجاب لنصحه فيصلون في الوقت نفسه ويصلي معهم، فإن لم يكن ذلك إذا خرجوا من الصلاة خرج إلى المسجد وصلى هو ومن يصلي معه، وصلاتهم بعد الوقت صحيحة وخير من صلاة أولئك الذين صلوا في غير الوقت ولو كانت الجماعة الأولى الباطلة. هذا وإن لم يمكنوا صلاة الإنسان في بيته في الوقت مع أهله جماعة صحيحة، وصلاته في غير الوقت ولو كانت في المسجد مع جماعة المسلمين باطلة، فيصلي في بيته والحال هذا بعد التأكد أنهم إنما يقيمون الصلاة في غير الوقت قبل دخول الوقت. فإن بعض الناس ربما اعتمد على الساعة أو على بعض التقويمات ويقيم الدنيا كما يقال ويقعدها من أجل غير من على أمر غير صحيح. أما إذا تأكد الإنسان تثبت أنهم يصلون في غير الوقت لا يصلي معهم. سؤالهم الثالث يقولون: هل نتعامل مع المسؤولين ذوي المناصب العليا التي تحصلوا عليها إما بانتخابات أو حزبية أو تمكين من الدولة في تمكين الدعوة السلفية من حيث التدريس اشتراء كتب ودفع الظلم والضرر؟ التعامل مع المسؤولين ليس ممنوعا مطلقا ولا مشروعا مطلقا، وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، ذكر الأمراء ذكر أمراء وذكر على أنهم من أوصافهم أنهم يكذبون، قال: من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا ضابط طيب في أمر التعامل مع الأمراء أصلحهم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا كان كذلك فصلوا معهم واجعلوها سبحة. فالتعامل معهم في التعامل الشرعي جائز، ومن ذلك نصحهم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب شرحا طيبا، وشرحه الصنعاني في سبل السلام في الكتاب الجامع شرحا طيبا مختصرا، ويستوعب شرحه رسالة خاصة. ولا بد للمسلمين من التعامل مع حكومتهم مستقيمين أو غير مستقيمين، لكن لا يتعامل بالباطل، ويجب على المسلم أن يحب للمسلم كما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، خرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه. التعامل معهم في بطاعتهم في حدود الشرع ونصحهم، وما كان من الأوامر بالمخالفة للشرع كالانتخابات أو غير ذلك لا يجوز فرضها على المسلمين ولا التعامل بها بالمسلمين لأنها محرمة. وعندنا ضوابط مثل إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسواء حصل على هذا المنصب عن طريق انتخابات أو عن طريق حزبية أو عن طريق معصية من المعاصي، وقد صار الناس يحتاجون إليه وهو مسلم من المسلمين يتعامل معه في حدود ما هو في حدود الشرع وما هو جائز. ولا أنصح إخواني حفظهم الله بكثرة اللجوج وكثرة كذلك أيضا الاسترسال مع السياسيين. نحن كلنا والله الحمد سياسيون، سياسة شرعية، كل يسوس أولاده يسوس أهله، عندهم من السياسة بين المستقل والمستكبر، لكن أعني مع الذين ربما إذا أكثرت المخالطة لهم ملوك أو شغلوك وأنت طالب علم، النص مبذول والدخول بحسبه أيضا عند الحاجة وما إلى ذلك. ويعني ماذا أعني؟ أن الملل يحصل منهم وأنهم أيضا عدم الثقة بكل الناس لكثرة المخالطين لهم، ربما ما تكون لهم ثقة بمن هو ينصح فعلا، فلهذا يعاملونه معاملة مسايسة ومعاملة كذلك عامة وهكذا سطحية وما إلى ذلك دون ثقة به بمن يستحق الثقة لكثرة من يعني ماذا يحصل منه الخداع والكذب والتزوير وما إلى ذلك عند الناس وعند الحكومة وهكذا. وينبغى أن ينزل الناس منازلهم، أهل العلم لهم منزلتهم الشرعية الحقة. الإقبال على العلم أمر مهم جدا نافع والله، ومحبة الخير للمسلمين حكاما ومحكومين أمر مطلوب، والالتزام بالشرع كتاب وسنة يضبط الجميع. وبغض الفتن والانقلابات واجب على كل مسلم ناصح أن يبغض الفتن والانقلابات والثورات وما يزعزع الأمن ويقلقل الأوضاع على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين. سؤالهم الرابع يقول: كيف نتعامل مع بعض الدعاة السلفيين في الجزائر يفتون بتجويز الانتخابات والاختلاط والجمعيات مشاهدة التلفاز؟ هكذا السلفيون عندكم؟ والله هذه سلفية عجيبة، هذه سلفية من حق تلك البلاد لعلها. الانتخابات ليست من السلفية، والاختلاط كذلك والجمعيات ومشاهدة التلافز وهذه أشياء معاصي فلا تدخل في السلفية. ويقال هذا مسلم عاصي، هذا الذي هذا حاله مسلم عاصي. أما أن يقال هذا سلفي، سلفي انتخابي، نعم، وسلفي أيضا صاحب جمعية والجمعيات حزبية معروفة وفيها من المخالفات ما الله بها عليم والاختلاط، والله هذه سلفية هزيلة. إن قيل إنها سلفية يعني ماذا على هذا الحال، فهي هزيلة جدا وسلفي متدهور وماذا وعنده معاصي على حد تعبيركم، وإلا فنحن عندنا من كان هذا حالا نعتبره غير سلفي، نعتبره غير سلفي لأن هذه ليست من السلفية ونعتبره من عصاة الناس. أعني أن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، فالنسبة إلى السلف أنه سلفي بهذا الحال نسبة على غير مستواها. سلفي معناه يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فليس هذا من فهمهم، وهذه الأمور ليس من طريقتهم، فيكون سنيا عاصيا، مثل هذا سلفي عاصي على ما تقولون. قال بحجة الضرورة، أي ضرورة في الانتخابات ولا فيه ضرورة، كله كلام فارغ. ما كان، ما الذي جعل الدول المتقدمة دولا؟ هل الانتخابات ولا كانت الشورى وكانت أيضا الخلافات؟ وكانت ما هو إلا تقليد الكفار، قامت دول وقامت يعني محاكم وقامت إدارات شؤون وغير ذلك، بغير هذا الباطل، ما هو إلا تقليد الكفار وما هي إلا فتنة، والله لا حاجة للعباد إليها البتة. حرام، حرام الانتخابات، حرام، من وقع فيها فهو عاصي، ونسبته إلى السلفية نسبة مزورة، أعني من يعني اقترفها ودعا إليها على بصيرة بعد البيان له وبعد معرفته لما لذلك، أما وهو عامي أو شبه عامي أو ما إلى ذلك، هؤلاء قال عنهم ما تقدم. أيضا والمصلحة، هل المعاصي أخوان مصالح ولا مفاسد؟ طيب فمن أين هذا؟ يعني يجعلوا المعاصي مصالح، من أين مصلحة في المعاصي؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها ترهقهم ذلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وكم من الوعيد لمن عصى الله وعصى رسوله وهذه المصلحة، من مصلحة؟ ما فيش مصلحة أبدا، لا في انتخابات ولا في اختلاط ولا في أيضا يعني سائر المعاصي، نعوذ بالله منها. وأيضا يقولون الحاجة الماسة، ولا حاجة ماسة أيضا للانتخابات، ما فيش حاجة ماسة للانتخابات ولا للاختلاط ولا للجمعيات، كل هذه دعاوى فارغة عن الأدلة، ما عليها برهان ولا قرآن ولا أثر من علم. والفتوى ليس كالحكم الشرعي، بل الفتوى أعم وأشمل، والذي يحب أن يقرأ إعلام الموقعين عن رب العالمين في وظائف المفتين، الكتاب نفيس، ينبغي أن يفهمه من يقول مثل هذا. فتوى، فتوى القاضي نفسه يحتاج إلى المفتي، الدولة تحتاج إلى المفتي، الدولة نفسها تحتاج إلى المفتي. ونقطة، أخبرنا أحد الإخوان الأفاضل أنهم قالوا كنا طلبنا من الحجوري فتوى في شرعية الجهاد فأبى، والآن لما قرب منه الرافضة أفتى بشرعية الجهاد. هذه كذبة مفضوحة، متى طلبوا مني فتوى في شرعية الجهاد؟ وكلامي من قبل 4 سنين وهو في وجوب التصدي لهذا الباطل، وهم آنذاك كثير منهم يقول هو اختلاف مذهبي، ونحن ننكر عليهم ونعتبرهم بغاة ونحث على التصدي لهم، ومن جاءنا من سائل من العساكر نقول قاتلوهم محتسبين وتؤجرون إن شاء الله. وغير ذلك من الفتاوى الذي يريدون أن ماذا ينكروها، هذا إجحاف للحق ولا نبالي بهذا، لكن الكذب لا نقبله ولا يصلح والله، والكذب شين في صاحبه مهما كان. هذا تعريج على هذه المسألة فقط، وإلا فشأننا الآن في الأجوبة على أسئلة إخواننا الجزائريين. فقول من يقول إن الحكم ليس شرعي ليس كالفتوى أو الفتوى، فهذا نعم الحكم بعده تنفيذ، والفتوى يبرزها المفتي لمن ينفذ، لمن ينفذ. فلا غنى للحاكم عن العالم المفتي، ولا غنى للمفتي عن الحاكم. المفتي ما يستطيع يأخذ السيف ويوم القصاص، ولكن يبرز الحكم الشرعي أن هذه المسألة فيها قصاص والحاكم نفذ. لهذا أهل العلم، جمهور أهل العلم من المفسرين والمحدثين، أن أولي الأمر يشمل أمرين، يشمل العلماء والأمراء. هذا يبرز الحكم وهذا ينفذه، العالم يبرز الحكم ويبينه، ولا الأمير ينفذه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية نزلت في عمر، وأنه آنذاك لم يكن أميرا بل هو عالم من علماء الصحابة، وصاحب الأمر آنذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحاكم والوالي. فدل هذا على أن أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، ويشمل الذين يستنبطون الأحكام، لدلالة الآية سياقها وسباقها، لدلالة سياقها وسباقها، يستنبطونه منهم. فهي في الحقيقة في سياق ذكر العلماء. الآية أصلاً قوله أولي الأمر منهم في سياق ذكر العلماء، ولكن يستفاد أن الأمراء هم أولي الأمر من أدلة منها عموماً ومن أدلة أخرى. أما هذه الآية ففي سياق العلماء، إذا تأملت ما قبلها وما بعدها كما نوهنا إلى ذلك. وقولهم تختلف من زمان إلى زمان، أيضا الفتوى تختلف، الحق هو حق، تغييره ما يجوز على من كان في زمن السلف المتقدمين ومن كان في زمننا ومن كان بعدنا إلى قيام الساعة. وقل الحق من ربكم، تملصات من الحق باعتبار أنها يعني هذا الحق ما يصلح على فلان يصلح على فلان، من أين هذا؟ دين الله واحد، يجب أن يذعن له القريب والبعيد والصغير والكبير والرجال والنساء والجن والإنس والمأمور والأمير وسائر المكلفين. فدين الله هو دين الله. فكلمة هذا التملصات الذي يعني تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بأي برهان؟ الآن هذا فتاوى الإمام أحمد نحن نقرأ فيها، وفتاوى شيخ الإسلام كم بيننا وبينه قرون، أحمد والشافعي ومالك نطبقها ولا ما نطبقها؟ ما وافق الدليل قلنا على الرأس العين، هذه فتوى الإمام. ما نقول زمانهم كان يصلح له الفتوى زماننا لا. وهكذا أيضا الإمام أحمد كان في بغداد، عبد الرزاق الصنعاني كان في صنعاء، وغيرهم من أهل العلم الذي يقول بخلق القرآن يشنعون عليه، يعني سواء فلان أو علان، أبو داود الظاهري داود أو داود الظاهري، داود الظاهري في بلد آخر والإمام أحمد في بلد آخر، ولما سمع منه أنه يقول ببعض المقالات في القرآن حذر منه. أي مبطل في شرق أو غرب يقول مخالفة للسنة يحذر منه، يبين خطأه، ما يقال هذا له فتوى هناك يجوز له هنا ما يجوز له. والله هذا تجزيء لدين الله، والله لا يقبل هذا، والله لا نرضاه في ديننا. نعم قد تختلف الأحوال، قد تختلف أحوال السائلين. فمثلا هذا يقول أنا أريد أن أفطر في رمضان لكني أشتغل، عندي أشغال كثيرة وأعمال كثيرة ومتاعب. ما يجوز لك يا أخي تشتغل من أجل تفطر في رمضان من أجل الشغل. وآخر يقول أنا مسافر أو مريض أفطر في رمضان. نعم أفطر إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. هذه ما هي من عندنا، هذا من الكتاب والسنة. اختلف السائلان أحوال السائلين، هذا صحيح وهذا مريض ولم يرخص له الشرع. أما أن نحن كأن كما يقال ماذا كما هو معلوم كأننا يعني نحن يفرض دين الله من عندنا، أبدا ما هو صحيح. دين الله يبين فيه الدليل كتاب وسنة، هذه تملصات من الأدلة غير مقبولة وغير صحيحة، ويخشى على صاحبها. والله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أخشى إن غيرت أن أزيغ، انظر كلمة، انظر هذا الورع العظيم، أن أزيغ. فالتملصات عن المسائل الشرعية سبب الزيغ، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب حاصله نتواصى بتقوى الله عز وجل، نوصي إخواننا ومن يسمع بذلك، وهاوي ماذا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أخي كلنا يبتغي مرضات الله، إذا كنت تبتغي مرضات الله حقا خذ الكتاب والسنة على فهم السلف وامشي، ريح نفسك، ريحها، اهدأ. والله الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه راحة بال وطمأنينة نفس وإزالة قلق عنك، وصدق أيضا، صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ريبة، صدق طمأنينة الكذب ريبة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وغير ذلك من الأدلة. هذا منهج صدق صحيح، كتاب وسنة على فهم السلف منهج صدق، منهج راحة وطمأنينة وصدق وصراحة وبيان الحق للناس وتحذير من الباطل، يستريح فيه صاحبه، وإن خالفه من خالفه وشتمه من شتمه وماذا عارضه من عارضه وسجنه من سجنه، والله أنه في راحة. هذا منهج راحة صحيح، منهج مريح، لو وفق الله الشعوب لأخذه لأراحوا واستراحوا، بل هم أيضا يستريحون، ووفروا على أنفسهم توفيرا عظيما، ما خرج الخوارج ولا رفض الروافض ولا نشأت البدع إلا من مخالفة المنهج السلفي، من مخالفة الكتاب والسنة على فهم السلف. كل المخالفات والفوضى والقلاقل والفتن يعني فيما خالف الكتاب والسنة على فهم السلف، ما يخرج إلا النكد من وراء أولئك، فيوفرون على أنفسهم راحة. عند أهل هذا الصف يقرؤون. أخ يقول فائدة، قال شيخنا رحمه الله كما في تحفة المجيب، فإذا كان سلفيا وهو يؤمن بالديمقراطية فليس سلفيا ولا كرامة.